الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوكل عليه توكلا من دين ونسلم له الامر في امور الدنيا والدين ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون المؤمنون أحييكم بتحية الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فمع الدرس الرابع والخمسين من دروس سيرة خير النبيين نعيش هذه اللحظات سائلين الله عز وجل أن يبارك لنا في علومنا وأن يبارك لنا في حبنا لنبينا وأن يبارك لنا في اقتدائنا برسولنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتول أمورنا واشف أمراضنا وأذهب همومنا وفرج كروبنا وأصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك شكارين إليك منيبين لك مطواعين منيبين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ودرسنا بحول الله وقوته مع سيرة نبينا التي نعيش معها بقلوبنا وبأرواحنا وبمهاجنا وبحسن اقتدائنا بنبينا وبصدق عزمنا ونياتنا أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لنتسلى بها ولكن لنعمل بها ونسير على هديها. فلا حول لنا ولا قوة إلا بحول الله وقوته. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والصدق والعلم ونسأل الله تعالى أن يتوفنا على الإسلام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام وأن يسقينا من يد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته هو خير الغافرين. أحد وما أدراك ما أحد المنحة والمحنة النصر والهزيمة البلاء والابتلاء الاختبار والامتحان التربية العملية للجماعة المسلمة ربى فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بالقدوة والأسوة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قائد خير معلم خير إمام خير هاد لهذه الأمة بحق. ولهذا جعله الله رسول صدق ونبيا خاتما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحد انقسمت إلى ثلاثة أشواط. الشوط الأول هو شوط النصر والعز والغلبة على الأعداء، ترى فيه 700 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين خرجوا معه راغبين طالبين الموت كما أخبر ربنا عنهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. كانوا يتمنون الموت لأنه ما خرج منهم أحد إلا وهو يريد أن يموت في سبيل الله. إذ قالوا لما عرض عليهم النبي نبقى في المدينة فإن أقاموا مكانهم فقد أقاموا بشر، وإن دخلوا علينا قاتلهم الرجال في الطرقات والنساء والصبيان من فوق البيوت والدور فلا يستطيعون أن يصلوا إلينا بشر. فأبى أصحاب النبي ممن لم يشهد بدرا وممن شهد بدرا أراد أن يخرج إليهم متمنين الموت في سبيل الله، حتى روى الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لقيت عبد الله ابن جحش في أول المعركة فقال لي عبد الله: يا سعد إنك مجاب الدعوة، ارفع يدك وادعو الله عز وجل وأنا أؤمن وراءك لعل الله يستجيب لنا في هذه الساعة. فقال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه بعد أن رفع يديه في هذا المشهد العجيب والأعداء مجتمعون 3000 مسلحون بأحسن سلاح خرجوا وقلوبهم مملوءة غيظا على النبي وعلى أصحاب رسول الله. فرفع سعد يديه وقال: اللهم لقني اللهم لقني عبدا شديدا بأسه شديدا حربه فأقتله فيك وأسلبه وآخذ سلاحه وسلبه. فقال عبد الله ابن جحش: اللهم آمين. ثم قال عبد الله: لكني أدعو الله عز وجل. ثم رفع يديه وقال: اللهم لقني عبدا شديدا بأسه شديدا حربه فأقاتله فيقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، فألقى الله عز وجل يوم القيامة فيقول: يا عبدي فيما هذا؟ أقول فيك يا ربي فيغفر لي ربي ذنبي. إنه لا يريد أن يغلب العدو أو يقتل العدو، بل يريد أن يكون النصر للإسلام، لكن هو في خاصة نفسه يتمنى أن يقتل، وليست أي قتلة، بل إنه يريد أن يقتل قتلة أو فتنة تكون شاهدة عليه وله يوم القيامة. ألقى رجلا شديدا بأسه شديدا حربه فيقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، فإذا لقيت الله يوم القيامة كان هذا شاهدا لي عند الله فيغفر بها ذنبي. فدخل المعركة، سعد استجاب الله له فقتل من قتل وفعل ما فعل، حتى كان واحدا من المشهود لهم بالبطولة في يوم أحد. ثم إن عبد الله بن جحش حقق الله له مراده، فمر سعد بعد المعركة عليه وقد وجده قد بقرت بطنه وجدعت أنفه وأذنه كما قال، فقال سعد: صدق مع الله. فصدق الله معه. هذه الجماعة المؤمنة التي ردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهدوا في الله حق جهاده استجابة لأمر الله تعالى، إذ قال لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجاهد النبي وأصحابه أعظم جهاد، وظهرت هذه البطولات في أول معركة أحد 700 في مقابل 3000، لكن النبي قد احتاط لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جعل ظهر الجيش إلى جبل أحد، وجعل الرماة على رأس جبل عينين بقيادة عبد الله بن جبير، ومعه 50 من الرماة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا نهزم القوم فلا تنزلوا، وإن رأيتمونا وقد هزمونا وقتلونا فلا تعينونا، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. دبر النبي الأمر أحسن تدبير، ونظم المعركة أحسن نظام، فظهرت البطولات. في أول المعركة أبو دجانة ذاك الفارس اللبيب القوي الشجاع يفعل الأفاعيل، حمزة أسد الله يفعل في الأعداء الأفاعيل، قتل من قتل من المشركين في أول المعركة من حملة اللواء علي بن أبي طالب، أول من قتل طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل اللواء، ظهر البطولات والتحم الجيشان، وبدأت المعركة كما قال البراء بن عازب: وحمي البأس واشتد الوطيس، واختلط الجمعان وتقاربت الصفوف، وظهرت البطولات من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يفدي أخاه بنفسه. هذا عمرو بن الجموع في أول المعركة وله 4 بنين دخلوا المعركة، وكان أعرج شديد العرج، فأراد أن يخرج مع النبي إلى أحد لأنه لم يخرج في بدر، فقال بنوه: يا أباه إن الله عذرك. فقال ربنا سبحانه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، إن الله أعذرك ونحن خرجنا بدلا منك. قال: لا والله، إني تخلفت عن شهود أول معركة مع رسول الله، ولا يمنعكم أن تأذنوا لي أو أخرج معكم. فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، ثم ذهبوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، هذا أبونا يريد أن يخرج. فقال النبي له: أما أنت فقد عذرك الله، أو أعذر إليك الله، وأما أنتم يا بني فدعوه لعله ينال الشهادة والكرامة. فخرج في المعركة وهو يعرج برجله فقاتل، وكان رجلا كبيرا فقتل. ثم قال عمرو بن الجموع: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت فقتلت صابرا محتسبا، أأدخل الجنة برجلي سوية، يعني ليس فيها عرج؟ فقال النبي: نعم، إن قاتلت فقتلت صابرا محتسبا، فمت شهيدا تدخل الجنة سليما سويا. فقاتل حتى قتل، ومر عليه النبي وهو مقتول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ظهرت ملامح الإيمان في قلوب أصحاب النبي العدنان، وقاتلوا قتالا شديدا، وحاول جيش المشركين أن يكر على جيش المسلمين مرة بعد مرة، وثبات النبي وأصحابه يمنعهم من التقدم خطوة، فيفروا مرة بعد أن كروا الأولى، ثم اشتد البأس وحمي الوطيس وظهرت البطولات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقدمة الجيش ورجال من أصحاب رسول الله يتقدمون، وهم طلحة بن عبيد الله وأبي طلحة وعبد الرحمن بن عوف وعلي والزبير ومصعب حامل لواء المسلمين يتقدمون جيش الإسلام حتى يئس المشركون فانكسروا وفروا هاربين وتركوا ما معهم من سلاح وما معهم من أموال وتركوا أرض المعركة فاردين هاربين كل واحد يهرب ويفلت بنفسه. فكانت الجولة الأولى هي جولة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الجولة الأولى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تستأصلونهم وتقتلونهم قتلا. ولقد صدق الله وعده مع رسوله ومع أصحاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نصرهم في أول المعركة لما ثبتوا وصبروا، لما قال لهم النبي ولكم النصر ما صبرتم، يعني إن صبرتم فإن الله ينصركم. لم يلتفتوا إلى كثرة العدد ولا إلى العدة ولا إلى السلاح ولا إلى الفرسان، لم يلتفتوا إلى هذا، لم يكن يشغلهم إلا أمر واحد أن يموتوا في سبيل الله أو يقتلوا أعداء الله أو يردوهم عن بلادهم، ليس لهم هم إلا هذا. فنصرهم الله عز وجل خير نصر، فجمعوا الغنائم وانشغلوا بجمعها وفر، حتى أن البراء بن عازب قال رأيت هند بنت عقبة ومعها نسوة من قريش يشتددن في الجري والهرب قد شمرنا ثيابهن أرى سوقهن وخلاحلهن أراها وهن يهربن ويشتددن في الجري. قالت امرأة لنسيبة بنت كعب هل قاتل هند ونساء المشركين يوم أحد؟ هل قاتلت هند ونساء المشركين يوم أحد؟ قال لا والله، ما رمينا بسهم ولا رمينا بحجر، حتى الحجر ما رمينا به، إنما خرجنا يحملن الدفوف والمفاحل والمراود، إنما خرجنا يحملن الدفوف والمكاحل والمراود. ليش الفرح؟ هيزف عروسه الدفوف يضربن بها، والمكاحل والمراود المكحلة والمرود التي تتحل به المرأة، فما كنا يفعلن إلا أن يضربن بالدف. فإذا رأينا رجلا من المشركين يفر من أرض المعركة قالت له هند خذ هذه المكحلة وخذ هذا المرود، فإنما أنت امرأة ولست برجل، فيرجع الرجل. فلما اشتدت المعركة كانت هند أول من فر، هي وصاحبها من النساء، وفر الرجال وهربوا حتى تركوا أرض المعركة وخالد على رأس 100 من الفرسان وعكرمة على رأس 100 من الفرسان، هذا من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة، على يمين جيش المشركين وعلى شمالهم. كلما أراد خالد أن يطوف حول الجيش ليطوق جيش المسلمين رده عبد الله بن جبير بالنبال، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انضحوا عنا الخيل بالنبال فإنها لا طاقة لها بالنبال، كلما رموها بالنبال فرت الخيل ورجعت. فكلما هم خالد أن يتقدم ما استطاع، فلما رأى الرماة الذين هم على رأس جبل عينين أن المعركة قد انتهت لم يأت منتصف النهار إلا وقد فر المشركون وانتصر المسلمون وجمعوا وأخذوا في جمع الغنائم وانشغلوا بجمعها. عندئذ قال جماعة من الرماة: ما بقاؤنا هنا؟ فقد فر المشركون، ننزل نجمع الغنائم كما يجمع غيرنا. فرصة غنيمة، ظنوا أن من أخذ شيئا فهو له، فقالوا ننزل نجمع من الغنائم كما يجمعون. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم مقالة رسول الله؟ والله لا نبرح مكاننا حتى يأذن لنا رسول الله أو يرسل إلينا رسول الله. قالوا: ما أراد رسول الله أن نبقى على رأس الجبل إلا إذا استمرت المعركة، وقد انتهت المعركة. أولوا كلام رسول الله وفسروه على هواهم، فنزل 40 منهم وبقي عبد الله بن جبير، إذ قال: وأما أنا والله لا أبرح مكاني ولا أخالف أمر رسول الله حتى يرسل إليه. وبقي معه 9 فكانوا 10 رضي الله عنهم. عندها لما رأى خالد، وما أدراك ما خالد؟ خالد أبو سليمان الفارس البطل المغوار في الجاهلية وفي الإسلام، كما قال عنه الذهبي في السير: لم يهزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام. لما رأى خالد الفرصة سانحة سار بالفرسان من وراء الجبل، ولم يبق على رأس الجبل إلا 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاح حتى يسمعه عكرمة بن أبي جهل. فلما رآه عكرمة جاء بالفرسان، فاجتمع 100 فارس على 10 من أصحاب النبي. 200 يعني الواحد بكام؟ 20. وهذا فارس يركب فرس، وهذا راجل يمشي على رجليه. قال: فقاتلهم عبد الله بن جبير ومن معه، وأقسم عبد الله: والله لا نترككم تصلوا إلى رسول الله بسوء أبدا. وأصحاب النبي شغلتهم الغنائم، كل واحد يجمع: هذه أغنام، هذا ذهب، هذا سلاح. ونسوا أن المعركة ما زالت مستمرة. فجاء خالد وعكرمة من وراء الجبل وانقضوا على رأس الجبل. فقال عبد الله: والله لا نستسلم لكم أبدا. ثم قاتلهم حتى نفذت النبال، ثم رماهم بالرماح حتى نفذت الرماح، فقاتلهم بسيفه حتى انكسر سيفه وهو وأصحابه يقاتلون، حتى قتلت 9 ولم يبق إلا عبد الله، فقاتلهم حتى لم يجد شيئا، فماتوا جميعا شهداء وقد أعذروا إلى الله عز وجل. الله أكبر. كان من الممكن أن ينزل عبد الله لما رأى خالدا وعكرمة قد جاءوا بالفرسان، كان من الممكن أن ينزل من الجبل وينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا فرار، بل يقول: أولا أنبه رسول الله على الحيلة الجديدة لخالد، ثانيا أن ينضم إلى جيش المسلمين فيقاتلوا جميعا، لأن 10 مقابل 200 ما تغني ولا ترد شيئا. ولكن عبد الله أراد أن ينفذ أمر الله إلى آخر لحظة، وليكن ما كان، لا يهمه نفسه ولا يحرص على بقائه حيا، بل إنه يطيع رسول الله على أي حال. ثانيا يعطل جيش المشركين أطول وقت ممكن حتى ينتبه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتصر خالد وقتل 10 من حماة ظهر المشركين، طاف من وراء الجيش وصاح
هو وفرسانه صيحة، وكان بينهم معلم يعلمون به هبل هبل واللات والعزى، فرفع صوته قائلا هبل هبل، ورفع صوته 100 فارس صاحوا صيحة، فنظر المشركون الذين هربوا وفروا فوجدوا أن خالد قد أحاط بجيش المسلمين. بعد أن هرب المشركون رجعوا وعادوا وتجمعوا مرة ثانية، فأصبح جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين من جهة المدينة وبين خالد والفرسان من جهة أحد، فأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم. عندها بدأت معركة أخرى هي الجولة الثانية من جولات أحد، وهي قول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. هذه الجولة الثانية من جولات أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. آفات ثلاث: الفشل، التنازع، العصيان. سبب دمار الأمم والشعوب، سبب هلاك الشعوب والأمم، سبب خسران المعارك: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عندها في الجولة الأولى بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انقسم أصحاب النبي إلى 3 طوائف. طائفة لاحقت العدو لتخرجه إلى أبعد مسافة ممكنة، وطائفة انشغلت بجمع الغنائم وهم أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطائفة وهي قليلة لا تزيد عن 14 رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الجماعة هي التي بقيت تراقب المعركة وتنظر ما يفعل هؤلاء وهؤلاء، لكن رسول الله كان لا يلتفت إلى حال الجبل ولا إلى حال الفرسان، فانشغل بأرض المعركة فقط. ففوجئ أصحاب النبي ممن يجمعون الغنائم وهم الكثرة، إلا والمشركون فوق رؤوسهم يصيحون عليهم ويضربون ويقتلون ويجرحون ويفعلون فيهم الأفاعيل، فما انتبه أصحاب النبي من هول المفاجأة إلا وهم فوقهم، فأخذوا يفرون ويهربون، ولم يبق أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت المحنة التي ما بعدها محنة، وأصيب رسول الله بإصابات بالغة، وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول من قتل وأعظم من قتل وأجل من قتل في يوم أحد هو الحمزة ذلك الأسد. الحمزة الذي كان في يوم أحد كالجمل الأورق لا تقوم له قائمة، كلما لقي أحدا هده هدا. قال: وكان ممن خرج في يوم أحد في صفوف المشركين وحشي ابن حرب أبو دسمة، قال: كنت غلاما لجبير بن مطعم، فقال لي: وكنت رجلا حبشيا أرمي بالحربة قلما أخطئ. أرمي لا تخطئ، والحبشة معروفون بإجابتهم للرمي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن ينظر إليهم وهم يتسابقون في الرماية أو في الرمي. قال: وكنت غلاما حبشيا أرمي بالحربة قلما أخطئ. فقال لي جبير بن مطعم: يا أبا دحمة، لو أنك قتلت الحمزة عم النبي لأنه قتل عني طعيمة بن عدي في يوم بدر فأنت حر لوجه الله. إن قتلت حمزة فأنت حر لأنه قتل عمي، فأراد أن ينتقم من رسول الله بقتل عمه أيضا. قال: وحي، فخرجت بحربتي وليس لي حاجة في معركة، ليس لي إلا أن أعيش حرا، إلا أن أكون حرا. قال: فخرجت فكمنت خلف صخرة أو خلف شجرة ولا عين لي إلا على حمزة، أراه يضرب هنا ويقتل ها هنا ولا تقوم له قائمة وهو بين الناس كالجمل الأورق، فانتظرته حتى دنا مني وانتظرت منه خلفة حتى إذا غفل عني رفعت حربتي وهزستها ثم ضربتها فوقعت في سنته، في سنته يعني أسفل سرته، فخرجت من بين فخذيه فوقع وأراد أن يصل إلي فعاجله الموت فمات، فذهبت إليه ونزعت حربتي ورجعت إلى خيمتي وليس لي حاجة إلا بطلب الكرية، ما أريد شيئا إلا هذه. وقيل إن الحمزة قاتل طوال المعركة قتالا شديدا، والأبطال لا يقتلون مواجهة، بل إن من شرف الحمزة عم النبي أنه قتل غيلة، قتل خلسة، لم يقتل مواجهة، قتل من وراء حجر، لأن أحدا لا يستطيع أن يقوم لحمزة أبدا. قال: ففر أصحاب النبي لما قتل الحمزة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت مكانه. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كما ذكره الحافظ في الفتح، قال: والله ما تأخر رسول الله من مكانه شبرا واحدا، الكل هرب والكل فر، ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تأخر من مكانه شبرا واحدا، بل ثبت النبي مكانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها انقسم أصحاب النبي مع هول المفاجأة ومع حلول الكارثة، انقسم أصحاب النبي إلى خمسة أقسام: قسم الذين فروا ضعفا وهربا بأنفسهم، لحظة ضعف انتابت قلوب المسلمين والمؤمنين ففروا هاربين، ونزل فيهم قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الطائفة الثانية هم الذين فروا نفاقا وفروا ليحدثوا فتنة في الجيش بعد أن خافوا الموت، ففضحهم الله عز وجل وأظهر خباياهم، فقال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. قالوا: ولما فروا قالوا: لا نريد النجاة، نريد الهرب، ماذا نفعل مع هذا الجيش؟ وبعضهم قال لو أن أرسلنا إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول ليشفع لنا عند سادة قريش فلا يقتلونا، فقد سلمنا واستسلمنا ورفعنا أيدينا. أما الطائفة الثالثة هم الذين انسحبوا قليلا حتى يستوعب الأمر ويرجع مرة أخرى، وكان من هؤلاء جماعة قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء منهم من قتل في يوم أحد لأنهم ما تأخروا بل جلسوا في أرض المعركة يتدبرون أمورهم. أما القسم الرابع من أقسام المسلمين في أرض المعركة بعد وقوع الكارثة فهم الذين تعاقدوا على الموت وتعاهدوا على أن يموتوا في سبيل الله، منهم أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك الذي سمي باسمه حتى يكون مددا له لما رأى أنس بن النضر ما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ابن قنئة عمرو بن قنئة لعنة الله عليه جاء وهو يزمجر ويقول دلوني على محمد لا نجوت، إن نجا لا أريد إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدم وهو يركب فرسه فقام إليه مصعب بن عمير يفدي رسول الله بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقدم إليه ابن قنئة فضربه فقتله وهو يظن أنه رسول الله لأنه كان ملثما وكان شبيها برسول الله، فلما قتل مصعب قال قتلت محمدا وأشيع في الناس أن رسول الله قد قتل. عندها كانت ندبة أخرى بعد الندبة الأولى من قتل حمزة، لما أشيع أن رسول الله قتل فر هؤلاء الفارون، عندها قال أنس بن النضر لا عذر لكم، ما لكم تجلسون هكذا وهم وادمون ساهمون لا يستطيعوا أن يفكروا؟ فقال ما أجلسكم هاهنا، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قام وأخذ سيفه ورمحه وقال نموت على ما مات عليه رسول الله. فلقيه سعد ابن معاذ فقال إلى أين يا أنس؟ قال إني لا أجد ريح الجنة خلف هذا الجبل. ثم تقدم حتى قتل، فلما مات نظروا في جسده فوجدوا فيه بضعا وثمانين ما بين رمية وطعنة وضربة، وما عرفه أحد إلا أخته عرفته من بنانه رضي الله عن أنس بن النضر. ومنهم أيضا ثابت بن الدحداح لما أشيع أن رسول الله قد قتل قال يا قوم إن كان محمد أو رسول الله قد قتل فهو رسول كغيره من الرسل، فإن الله حي لا يموت، والله لأقاتلن حتى أقتلهم أو أردهم أو أقتل. وقام ثابت بن الدحداح وقاتل حتى قتل أيضا كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنهم أجمعين. أما الطائفة الخامسة من أصحاب النبي فهم الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، وكان عددهم كما يقول صاحب إمتاع الأسماع المقريزي كان من انتبه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت مكانه وينادي على أصحابه إلي إلي عباد الله، فأنا رسول الله وأول من رآه كعب بن مالك، فعلم أنه سليما معافى صلى الله عليه وسلم، فصاح بأعلى صوته وقال: يا قوم هذا رسول الله بخير، والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتمع إليه 14 رجلا، 7 من المهاجرين و7 من الأنصار. المهاجرون أبو بكر وعبد الرحمن ابن عون وطلحة ابن عبيدة والزبير ابن العوام وسعد ابن أبي وقاص وعلي ابن أبي طالب، اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحاطوا به. أما الأنصار فكان منهم أبو دجانة، وكان منهم سهل بن حنيف، وكان منهم الحارث ابن السمة. اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحاطوا به. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: لما كانت المحنة في بدر اجتمع 7 من الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدونه بأنفسهم، ورجلان من المهاجرين. قال: أحاطوا برسول الله 7 من الأنصار ورجلان من المهاجرين، فلما رهقوهم، يعني دنا المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رجل يردهم عني وله الجنة أو يكون رفيقي في الجنة؟ من رجل يردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتلهم فقتلوه، ثم دنوا من رسول الله، فقال: من رجل يردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فردهم حتى عد النبي 7، حتى قتل 7 كلهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ما أنصفنا أصحابنا. وكان ممن قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد. قال أنس بن مالك: رأيت طلحة وقد احدودب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلقى النبال في صدره وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، صدري دون صدرك يا رسول الله، وهو يرد عن النبي المشركين، رضي الله عن طلحة. ثم قال: وبينما طلحة يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ رماه رجل برمح من بعيد فوقع في أصبعه فقطع أصبعه، فقال طلحة: حس. فقال النبي: لو قلت سبحان الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. لما رمي في أصبعه، انظر كم قد تلقى من الضرب، لكن أصيب في أصبعه فقال حس، كأنها آلمت أو أوجعت. فقال النبي: لو قلت سبحان الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليه. وقال أبو بكر رضي الله عنه: كان يوم أحد كله لطلحة، أينما نظر إذا طلحة يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان طلحة يقف أمام رسول الله ويرمي بالنبال، وإذا مر رجل وهو يهرب من أرض المعركة قال النبي له: ارمي ما معك من النبال، اجري واهرب، لكن دع النبال لطلحة ليرد بها عنا الجيش. واشتد البلاء واشتدت المحنة والفتنة، وكثر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يبق معه إلا رجل أو رجلان، إلا إنه لم يبق معه إلا طلحة، وكل أصحاب النبي قد تفرقوا. وبينما النبي كذلك إذ وقع في حفرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أبا عامر الراهب الذي كان يسمى راهبا كان عابدا في الجاهلية، وكانت له منزلة عند أهل قريش، كان راهبا كاهنا عرافا، فكانت الناس تحترمه وتجله، وكان يسمى أبا عامر الراهب. فلما جاء إلى أرض المعركة في أول أحد ودعا الأنصار ودعا المسلمين ردوه وقالوا لا أقر الله عينك ولا ردك الله سالما، وردوه، فقال قد أصاب قومي بعدي شرا، فعمل حيلة عجيبة، حفر حفر وغطاها حتى لا يعلم المسلمون بها. فلما كانت المعركة الكارثة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم، فوقع في حفرة من الحفر فجحشت ركبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأراد أن يخرج من الحفرة ما استطاع أن يخرج من التعب، لأنه بقي يضرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه وليس معه أحد. قال السهيلي في الروض الأنف اجتمع أربعة من المشركين وتعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله في يوم أحد: عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص، وعبد الله ابن شهاب الزهري، وعمرو ابن قمئة أو ابن قميئة، وأبي ابن خلف، أربعة على قتل النبي يوم أحد. أولهم عتبة بن أبي وقاص لعنه الله لعنة عظيمة إلى يوم القيامة. قال لما كانت يوم بدر رمى عتبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسهم، فوقع السهم في فم رسول الله فكسر رباعيته وشق شفته السفلى حتى سال الدم من وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا عليه النبي أن يرميه الله كما رماه، فما مرت سنة إلا ومات مشركا عليه لعنة الله. أما عبد الله بن شهاب الزهري وهو جد محمد ابن شهاب الزهري راوي السيرة، قال قد عاهد الله على أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما اشتد المشركون على النبي ضرب رسول الله بضربة على رأسه وعلى رأس النبي المغفر، فجاءت الضربة على جبهة رسول الله فشدت رأسه وسال الدم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يقول أنس لقد رأيت رسول الله والدم ينزل من رأسه وهو يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوما شدوا رأس نبيهم وفعلوا به هكذا وهو يدعوهم إلى الله. كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا وهو يدعوهم إلى الله؟ يقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدم ينزل منه وعلي يصب الماء وفاطمة تغسل الدم وما يزداد الدم إلا نزولا، كلما غسلت نزل الدم، دلالة على أن الجرح كان غائرة كان قوية. قال فلما رأت فاطمة أن الدم لا يرقى ذهب عمدت إلى حصير لها فحرقت حتى صار ترابا فوضعته على جرح النبي فوقف الدم بإذن الله تعالى. أما الثالث ابن قمئة وكان فارسا مشهورا عنيدا، قال إنه
لما جاء يقول دلوني على محمد لا نجوت النجا لا نجوت النجا، اعترضه مصعب ابن عمير فقتله وهو يظن انه رسول الله. فقامت امرأة تدافع عن النبي، نخيبة بنت كعب ام عمارة رضي الله عنها، خرجت يوم احد تقول خرجت يوم احد ومعي شن ماء اسقي به المجاهدين ومعي سلاحي درعي وسيفي ورمحي. وكانت امرأة دلة قوية، خرجت هي وزوجها وولدها عبد الله ابن زيد، وخرجت نخيبة بنت كعب. فلما رأت هذا الملعون يعمد إلى رسول الله بعد أن قتل مصعب ابن عمير، قامت له تدفع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترده عن رسول الله. قالت فضربني عدو الله ضربة فوقعت على كتفي حتى غارت كتفي، ووالله لقد ضربته بهذه الضربة ضربات. هو ضربها مرة، هي ضربته ايه؟ ضربات. وقد ضربته بهذه الضربة ضربات. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما التفت يوم أحد يمنة ولا يسرة إلا رأيت نخيبة بنت كعب، فقلت والله لمقام نخيبة في يوم أحد خير من مقام فلان وفلان. ثم قال ولمقام زوجها خير من مقام فلان وفلان، ولمقام ولدها خير من ولدها خير من مقام فلان وفلان. فقالت يا رسول الله ادع الله ان نكون رفقاءك في الجنه. قال انتم رفقائي في الجنه. قالت ام سعد بنت سعد بن الربيع ذهبت الى نخيبة بنت كعب فسألتها ما خبرك يوم أحد، ماذا فعلت؟ قالت فكشفت عن كتفها أو منكبها، كشفت عن منكبها فرأيت جرحا غائرا كأن كتفها انهدل. فقلت ما هذا؟ قالت ابن قمعة أطمأه الله في النار، أراد أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعترفت له فضربني ضربة قوية هدت كتفي، والله لقد ضربته بها ضربات عديدة، ولكنه لعنه الله كان عليه درعا فما وصل إليه شيء. قلت له فما بال يدك قد قطعت، هذا كتفك فما بال يدك قد قطعت. قالت خرجت يوم ان خرج مسيلمة الكذاب مدعي النبوة يوم اليمامة، خرجت مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا وولدي عبد الله ابن زيد، فلما رايت عدو الله وكان كالجمل الأورق أشعث سائر الرأس فعمدت إليه وقلت والله لا أدعه، فذهبت إلى مسيلمة فضربته ضربة، ولكنه كان عنده درع اتقى به ضربتي، فجاء ولدي فضربه حتى قتله وهو يمسح سيفه، فقلت قتلته؟ قال نعم. قلت الحمد لله الذي قتله بيدي وبيد ولدي، فضربني عدو الله ضربة فقطعت يدي، فقطعت يدي. نخيبة بنت كعب تخرج، والعجب أن رجال في أرض المعركة يفرون ونخيبة لا تفر، كما يقول أنس رضي الله عنه: رأيت نشيبة بنت كعب يوم أحد وقد اعتجرت بثيابها في وسطها، ربطت ثيابها في الوسط ومعها سيفها تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ضربها ابن قنئة أقعد يدها فما استطاعت أن تقاتل، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب النبي ضربة على درقته، الدرقة التي تنزل من أسفل البيضة. شوفوا في أفلام صلاح الدين وغيره يلبس الخيزة أو اسمها البيضة وتحتها درقة تغطي الخدين، تغطي الجانبين. قال: فضربه ضربة فوقعت على يدنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشد ودنة رسول الله، يعني خد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي لا يتراجع، كما قال البراء بن عازب: والله ما تأخر النبي شبرا. انظر إلى واحد يرميه بالحربة فتنكسر رباعيته، الرباعية هي السن التي بين الثنية والناب، لأن كل واحد له ثنيتين، ثنيتان، ثنتين فوق وثنتين أسفل، اسمهم الثنايا، الثنايا العليا والثنايا السفلى، ثم ناب على اليمين وناب على الشمال في الفك الأعلى، وناب على اليمين وناب على الشمال في الفك الأسفل. ما بين الثنية والناب رباعية، فلكل واحد أربع رباعيات، ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل. كسرت رباعية النبي السفلى وشد شفته السفلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضرب النبي على ودنته حتى شدت ودنته. ابن قنئة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجع ابن قنئة من غزوة أحد وهو يرعى غنما له، وهو يرعى غنما له، وبينما هو على رأس جبل وينظر إلى أسفل الوادي، إذ جاء تيس له، تيس جدي معلوم أعده الله للانتقام منه. قال: فجاء تيس له من ورائه فضربه ضربة في ظهره فأوقعه أسفل الوادي فمات لعنه الله تعالى. أما أبي بن خلف فقد رأينا خبره في الدرس الماضي أن النبي رماه بالرمح فقتله لعنة الله عليهم أجمعين. قال: فيقول: ثم قام النبي يقاتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينادي في الناس. النبي يقول عنه البراء بن عازب كما في صحيح الإمام البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس، وكان رسول الله أشجع الناس. كان يقاتل وهو ينادي على أصحابه، فقاتل النبي ورمى حتى انكسرت سية قوسه، حتى انكسرت سية القوس. أفين القوس؟ يبقى مقوس ويربط ما بين طرفي القوس وتر، ويضع السهم في الوتر ثم يشد الوتر فيخرج السهم ويرمي به. انكسرت سية القوس في أعلى القوس، تلاقي فيه حلقة هنا وحلقة هنا اسمها سية، يعني خرم كده زي خرم الإبرة، ويطربط الوتر من هذا من هذه السية إلى هذه السية. من كثرة ضرب النبي ورميه بالسهام والنبال انكسرت سية قوسه وقطع وتره، الوتر بتاع القوس انقطع. فأعطى النبي عكاشة ابن محصن وقال له: اربط الوتر، رده، رد الوتر، يعني اربطه ثاني، لأن النبي احتاج إلى أن يرمي مرة أخرى. قال عكاشة بن محصن: فأخذته وأردت أن أرده فما استطعت، لأنه لم يبق فيه إلا شبرا. فقلت: يا رسول الله لا يصل إلى سية القوس. قال رده وسيصل. قال فرددته، فقال حتى ربطته مرتين أو ثلاثة وأعطيته للنبي، فأخذه رسول الله ورمى به وقاتل. وبينما النبي يقاتل إذ بدأ أصحاب النبي يجتمعون إليه واحدا بعد الآخر حتى اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد النبي المعركة حتى كانت الجولة الثالثة من جولات يوم أحد، وهي التي نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. وكانت المحنة الكبرى التي أصيب فيها النبي أعظم إصابة، إذ يقول ربنا عز وجل مصورا هذه الأحداث في كتابه سبحانه، إذ يقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قدير بما تعملون. إذ تصعدون أي تفرون هاربين وتصعدون على رؤوس الجبال، لأنه لما فاجأهم المشركون فر المسلمون إلى رأس جبل أحد إلى رأس جبل أحد يحتمون به، والنبي ينادي عليهم إلي عباد الله، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنمون على أحد، يعني لا يلتفت أحد من هول المفاجأة، من هول المفاجأة فروا هاربين، والنبي ينادي عليهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي من الغنائم ولا ما أصابكم أي من القتل والجرح والله بما تعملون خبير. يبقى الجولة الأولى ولقد صدقكم الله وعده، الجولة الثانية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم الجولة الثالثة ثم أنزل الله عليكم سكينته، وهي الجولة الثالثة إن شاء الله تعالى. المهم أن نتعلم من هذه المواقف كيف ثبتت امرأة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم تكتفي بأن يقاتل زوجها ولا ولدها، بل ثبت رسول الله بنفسها. أين نساؤنا؟ بل أقول أين رجالنا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عن المشركين، لأن قد علوهم المسلمون علوا المشركين وانتصروا عليهم وقتلوا منهم قرابة العشرين وغنموا الغنائم، لكن الله صرفهم عن المشركين بالانشغال بالغنائم حتى يتجمع المشركون وتبدأ المحنة والفتنة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمرنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أين نحن من هذه البطولات؟ أين نحن من هذا الإيمان؟ كيف تنتصر الأمم والجماعات والشعوب والجيوش لا تنتصر إلا بما انتصر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر والثبات والسمع والطاعة والأخذ بالأسباب وإعداد العدة وتهيئة السلاح. هذه عوامل النصر، لما أخذ بها أصحاب النبي انتصروا، ولما غفلوا وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم كانت الكارثة. أسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المصلحين.